بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يعد هذا الحديث من أجمع الأدعية وأخصرها وأوجزها، ففيه سؤال الله الهدى والسداد، وهما أجل المطالب وأشرفها وأعظمها، بل لا يحصل العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بهما. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كله. فالهدى يراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به إصابة الحق وموافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك. ومن كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه وتوجيهه، جعل مع هذين المطلبين العظيمين ما يذكر بهما وبمدلولهما من الأمور الحسية المشاهدة، ليتحقق ذكر اللفظ وعدم نسيانه، وفهم المعنى المراد واستحضاره وعدم إغفاله. قوله اهدني أي إلى الحق والخير والفلاح، وثبتني على الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الختام، لأن طلب الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصل، والمزيد مما لم يحصل، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله وسددني أي اجعلني على السداد، وهو إصابة الحق ولزومه. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال ابن القيم رحمه الله: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب. وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا، ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة، ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. وقوله: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، هذا من باب ضرب المثال الذي يثبت للعبد حسن الإقبال على الله بهذا الدعاء العظيم، لأن الإنسان عندما يتذكر الضال في الطريق الذي لا يدري أين الطريق ثم هدي إلى الطريق، أو يتذكر الذي يرمي سهمه ولا يصيب الهدف وإنما يذهب سهمه طائشا بعيدا عن الهدف، فيذكر هاتين الحالتين ويتذكر أن اهتداء الضال في طريقه يعد سلامة وعافية وغنيمة وربحا عظيما ونجاة من الهلاك، وأيضا سداد السهم يعد غنيمة عظيمة وتحصيلا للمقصود. فاذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم، وهداية الطريق الدلالة، وسداد السهم إصابة الهدف، والدين مبني على هذين الأمرين، على مسائل ودلائل، دلائل يهتدي إليها العبد يبني عليها دينه، وهي قال الله قال رسوله، ومسائل يعمل بها في حياته طاعة وتعبدا لله، فيكون جامعا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه وأشمله للخير كله. قال الخطابي رحمه الله: قوله واذكر بالهدى هدايتك الطريق معناه أن سالك الطريق والفلات إنما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد يفارق الجادة، ولا يعدل عنها يمنة ويسرى خوفا من الضلال، وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة. يقول: إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله واذكر بالسداد تسديدك السهم معناه أن الرامي إذا رمى غرضا سدد بالسهم نحو الغرض ولم يعدل عنه يمينا ولا شمالا ليصيب الرمية فلا يطيش سهمه ولا يخفق سعيه. يقول فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. وقال النووي رحمه الله أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذه الطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه. وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. وقيل ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. وقد تضمنت هذه الدعوة مضامين عديدة عظيمة، فمن مضامين هذه الدعوة شدة فقر العبد إلى الله وحاجته إليه جل في علاه، فإن العبد لن ينال هداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله جل وعلا وسدده. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيده وحده والسداد بيده وحده، فما أعظم فقر العبد وحاجته إلى الله بأن يهديه وأن يسدده وأن يصلح له شأنه كله. ومن مضامين هذه الدعوة كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعظيم بيانه وجميل نصحه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أن من طريقته في التعليم عليه الصلاة والسلام توضيح الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة المشاهدة. قال اذكر بالهداية هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. وعندما يحضر الداعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكر حال شخص في فلاة لا يعرف أين السبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد، كم هي حاجته حينئذ إلى هاد خريت يدله طريقه ويرشده إلى وجهته. وكذلك من يصوب سهما نحو رمية كم يدقق ويعتني عناية دقيقة بأن يصيب سهمه الرمية. فكذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى والطالب لرضاه سبحانه كم هو بحاجة إلى أن يعنى هذه العناية وأن يهتم هذا الاهتمام. فبهذا المثل العظيم الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتبين هذا المعنى ويتضح تمام الوضوح. ومن مضامين هذه الدعوة أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدى، هدى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوج السائر إلى الله إلى أن يعنى بأن تكون أعماله موافقة للسنة مطابقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن مضامين هذه الدعوة حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين والأئمة المصلحين دعاة الحق والهدى ليبصروا الجاهل وينبهوا الغافل ويعلموا المسترشد ويهدوا بإذن الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والهدى. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن مضامين هذه الدعوة أهمية التوسط والاعتدال، وأن دين الله جل وعلا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فإن السداد هو إصابة الحق دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. ومن مضامين هذه الدعوة العظيمة خطورة الضلال وخطورة الانحراف، فإن ضد الهداية الضلال، وضد السداد الانحراف، وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة. فيجب على العبد أن يتقي الله، وأن يحذر أشد الحذر من أن يضل عن سواء السبيل أو أن ينحرف عن صراط الله المستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة أن الهداية والتوفيق بيد الله جل في علاه، فلا مهتدي ولا مستقيم إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه وأعانه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن مضامين هذه الدعوة أن المؤمن إذا رأى أخاه خالف طريق السداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره، لا أن يزدري به وينتقصه ويحقره ويرى نفسه عليه وأنه خير منه، حتى وإن كان عمل الإنسان في الظاهر حسنا، فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادة بحسن العمل ويبلغ الأمل، وربما صار خيرا ممن ازدراه. والتوفيق بيد الله وحده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة خطورة دعاة الضلال الذين يحرفون الناس عن سواء السبيل. وكما أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسي إلى بلده أو وجهته المعينة فوفق في طريقه إلى من يضله ولا يهديه الطريق، كيف يكون أمره في شدة الانحراف؟ كما لو أن شخصا يريد بلدة معينة أو وجهة معينة، فلقيه رجل فسأله عن الطريق فدله إلى غير وجهة وهداه إلى غير سبيل، كم تكون حاله في مزيد انحراف وضياع وتواهان عن طريقه. بينما إذا وفق إلى ناصح أمين وهاد خريت، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم من الضياع في طريقه بإذن الله. وكم في هذه الدعوة العظيمة من المعاني الجليلة وجوامع الخير، فعلينا أن نعنى بها في جملة دعائنا وسؤالنا وتوجهنا إلى ربنا، مستحضرين ما جمعته من الخير العظيم والفضل العميم. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين الهدى والسداد، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يعد هذا الحديث من أجمع الأدعية وأخصرها وأوجزها، ففيه سؤال الله الهدى والسداد، وهما أجل المطالب وأشرفها وأعظمها، بل لا يحصل العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بهما. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كله. فالهدى يراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به إصابة الحق وموافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك. ومن كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه وتوجيهه جعل مع هذين المطلبين العظيمين ما يذكر بهما وبمدلولهما من الأمور الحسية المشاهدة، ليتحقق ذكر اللفظ وعدم نسيانه، وفهم المعنى المراد واستحضاره وعدم إغفاله. قوله اهدني أي إلى الحق والخير والفلاح، وثبتني على الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الختام، لأن طلب الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصل والمزيد مما لم يحصل، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله وسددني أي اجعلني على السداد، وهو إصابة الحق ولزومه، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال ابن القيم رحمه الله: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد، ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة، ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. وقوله: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، هذا من باب ضرب المثال الذي يثبت للعبد حسن الإقبال على الله بهذا الدعاء العظيم، لأن الإنسان عندما يتذكر الضال في الطريق الذي لا يدري أين الطريق ثم هدي إلى الطريق، أو يتذكر الذي يرمي سهمه ولا يصيب الهدف وإنما يذهب سهمه طائشا بعيدا عن الهدف، فيذكر هاتين الحالتين ويتذكر أن اهتداء الضال في طريقه يعد سلامة وعافية وغنيمة وربحا عظيما ونجاة من الهلاك، وأيضا سداد السهم يعد غنيمة عظيمة وتحصيلا للمقصود. فاذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم، وهداية الطريق الدلالة، وسداد السهم إصابة الهدف، والدين مبني على هذين الأمرين، على مسائل ودلائل. دلائل يهتدي إليها العبد يبني عليها دينه، وهي قال الله قال رسوله، ومسائل يعمل بها في حياته طاعة وتعبدا لله، فيكون جامعا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه وأشمله للخير كله. قال الخطابي رحمه الله: قوله واذكر بالهدى هدايتك الطريق معناه أن سالك الطريق والفلات إنما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة ويسرى خوفا من الضلال، وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة. يقول: إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله واذكر بالسداد تسديدك السهم معناه أن الرامي إذا رمى غرضا سدد بالسهم نحو الغرض ولم يعدل عنه يمينا ولا شمالا ليصيب الرمية، فلا يطيش سهمه ولا يخفق سعيه. يقول: فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد، ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. وقال النووي رحمه الله: أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذا الطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. وقد تضمنت هذه الدعوة مضامين عديدة عظيمة، فمن مضامين هذه الدعوة شدة فقر العبد إلى الله وحاجته إليه جل في علاه، فإن العبد لن ينال هداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله جل وعلا وسدده. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيده وحده، والسداد بيده وحده، فما أعظم فقر العبد وحاجته إلى الله بأن يهديه وأن يسدده وأن يصلح له شأنه كله. ومن مضامين هذه الدعوة كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وعظيم بيانه، وجميل نصحه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أن من طريقته في التعليم عليه الصلاة والسلام توضيح الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة المشاهدة. قال: اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وعندما يحضر الداعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكر حال شخص في فلات لا يعرف أين السبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد، كم هي حاجته حينئذ إلى هاد خريت يدله طريقه ويرشده إلى وجهته. وكذلك من يصوب سهما نحو رمية، كم يدقق ويعتني عناية دقيقة بأن يصيب سهمه الرمية. فكذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى والطالب لرضاه سبحانه، كم هو بحاجة إلى أن يعنى هذه العناية وأن يهتم هذا الاهتمام. فبهذا المثل العظيم الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتبين هذا المعنى ويتضح تمام الوضوح. ومن مضامين هذه الدعوة أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدى، هدى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوج السائر إلى الله إلى أن يعنى بأن تكون أعماله موافقة للسنة، مطابقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن مضامين هذه الدعوة حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين والأئمة المصلحين دعاة الحق والهدى، ليبصروا الجاهل وينبهوا الغافل ويعلموا المسترشد، ويهدوا بإذن الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والهدى. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن مضامين هذه الدعوة أهمية التوسط والاعتدال، وأن دين الله جل وعلا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فإن السداد هو إصابة الحق دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. ومن مضامين هذه الدعوة العظيمة خطورة الضلال وخطورة الانحراف، فإن ضد الهداية الضلال وضد السداد الانحراف، وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة. فيجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر أشد الحذر من أن يضل عن سواء السبيل أو أن ينحرف عن صراط الله المستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة أن الهداية والتوفيق بيد الله جل في علاه، فلا مهتدي ولا مستقيم إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه وأعانه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن مضامين هذه الدعوة أن المؤمن إذا رأى أخاه خالف طريق السداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره، لا أن يزدري به وينتقصه ويحقره ويرى نفسه عليه وأنه خير منه، حتى وإن كان عمل الإنسان في الظاهر حسنا. فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادة بحسن العمل ويبلغ الأمل، وربما صار خيرا ممن ازدراه. والتوفيق بيد الله وحده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة خطورة دعاة الضلال الذين يحرفون الناس عن سواء السبيل، وكما أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسي إلى بلده أو وجهته المعينة فوفق في طريقه إلى من يضله ولا يهديه الطريق، كيف يكون أمره في شدة الانحراف؟ كما لو أن شخصا يريد بلدة معينة أو وجهة معينة فلقيه رجل فسأله عن الطريق فدله إلى غير وجهة وهداه إلى غير سبيل، كم تكون حاله في مزيد انحراف وضياع وتواهان عن طريقه، بينما إذا وفق إلى ناصح أمين وهاد خريت فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم من الضياع في طريقه بإذن الله. وكم في هذه الدعوة العظيمة من المعاني الجليلة وجوامع الخير، فعلينا أن نعنى بها في جملة دعائنا وسؤالنا وتوجهنا إلى ربنا، مستحضرين ما جمعته من الخير العظيم والفضل العميم. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين الهدى والسداد، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.